قال إمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك لما قبلتك.
قبل هذا ماشي. طيب،
بيّن عمر رضي الله عنه أن العبادات مبناها على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كان دين الإسلام مبنيا على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله لا يشرك به شيء، والثاني أن يعبد الله بما شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كالذين قال فيهم: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأخبر عمر بأننا لم نقبلك نرجو منفعتك ونخاف مضرتك كما كان المشركون يفعلون بأوثانهم، بل نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك وقد أمرنا الله باتباعه فصار ذلك عبادة مشروعة لما قبلتك. لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله، بل لا نعبد إلا الله بإذن الله، كما قال لنبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع لا بما لم يأذن به، كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالمؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إجابته على سؤال السائل في قوله إن من قال إنه لا يجوز الحلف بالبيت وبالمشعر الحرام وبالكعبة أن هذا فيه استخفاف بحرمات الله، بيّن المؤلف رحمه الله قال: ليس هذا فيه استخفاف بحرمات الله، الذي يستخف بحرمات الله هو الذي والمتنقص وكذلك المتنقص للأنبياء والصالحين ليس هو الذي لا يحلف بهم، إنما الذي المتنقص هو الذي لا يتبعهم وهو الذي يحط من منزلتهم، والمستخف بحرمات الله هو الذي لا يرى تعظيم الهدايا والأضاحي ولا يرى تعظيم حرمات الله، هذا هو المستخف بحرمات الله. أما الذي لا يحلف بها، لا يحلف بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالكعبة، هذا متبع لشرع الله، وتعظيم حرمات الله إنما هو باتباع الشرع بالعمل بما جاء به الشرع. ولذلك قال المؤلف: لو قال قائل إن من تعظيم البيت استلام الركنين الشاميين، ومن تعظيم البيت تقبيل مقام إبراهيم، ومن تعظيم البيت تمسح بجدران الكعبة، لكان هذا غلطا بينا واضحا وليس هذا من التعظيم. ولهذا لما طاف ابن عباس ومعاوية بالبيت وكان ابن معاوية يستلم الأركان الأربعة كلها، بين له ابن عباس رضي الله عنه أن هذا خلاف السنة، وأن السنة استلام الركنين اليمنيين، ولم يقل فوافقه معاوية، ولم يقل معاوية أن هذا فيه استخفاف بحرمات الله. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال المؤلف رحمه الله: بين عمر رضي الله عنه أن العبادات مبناها على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مقصود عمر رضي الله عنه حينما أعلن هذا في الموسم، موسم الحج، قبل الحجر وقال الناس: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. بين عمر رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه يضر أو ينفع، فالذي يضر أو ينفع هو الله، لكن أن يقبل الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، لأن العبادة مبنها على الاتباع. ولهذا قال المؤلف: بين عمر رضي الله عنه أن العبادات مبناها على متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تكون عبادة إلا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن دين الإسلام مبني على أصلين. الأصل الأول الإخلاص، إخلاص العبادة لله، تكون العبادة لله يرد بها وجه الله. والأصل الثاني أن تكون العبادة مما شرعها الله في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دين الإسلام مبني على هذين الأصلين، دين الإسلام مبني على هذين الأصلين. الأصل الأول الإخلاص لله بأن لا يعبد إلا الله، أن تصرف العبادات بجميع أنواع أهل الله. والعبادة هي الأوامر والنواهي، يفعل الإنسان الأوامر ويترك النواهي تعبدا لله وإخلاصا له وخوفا ورجاء ومحبة وإجلالا وتعظيما، والنواهي يتركها أيضا تعظيما لله وخوفا ومحبة ورجاء. الأوامر سواء كانت أمر إيجاب قول أقيم الصلاة، يفعل الإنسان الصلاة يقيمها امتثالا لأمر الله، أو أمر استحباب كقوله عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك مأمور به أمر استحباب، والصلاة مأمور به أمر إيجاب، فالمسلم يتعبد لله بالصلاة ويتعبد لله بالسواك بفعل تسوك بالاستياك. وكذلك النواهي يتركها الإنسان خوفا من الله، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه. نهي التحريم كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقربوا الفواحش، وهكذا. هذه نهي تحريم. أو كان نهي تنزيه كنهي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، نهي تنزيه. ونهي التحريم هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه، عكس الواجب. الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وأما المنهي عنه نهي تنزيه فإنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وكذلك المندوب والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالمسلم يتعبد لله تعالى بما شرعه، بشر الله في كتابه وعلى لسان الرسول. والعبادات مبناها على التوقيف، توقيف من الشارع. فالإنسان يتعبد لله بما شرعه من الدين كالصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء والمحبة وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الأيتام والأرامل والمساكين وذوي القربى وبالسبيل والبهائم والإماء والأرقة. وكذلك أيضا يتعبد الله بترك المحرمات، يترك يترك تطفيف المكيال والميزان، يترك الربا، يتعبد الله بترك الربا، بترك الرشوة، بترك الزنا، بترك شرب الخمر، بترك عقوق الوالدين، بترك قطيعة الرحم. يتعبد الله المسلم بفعل الأوامر وترك النواهي. هذه هي العبادة. العبادة ما تكون عبادة إلا إذا شرعها الله في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون عبادة. والعبادات نوعان، المأمور بها نوعان، مأمور بها أمر إيجاب كما سمعت أو أمر استحباب. وكذلك ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله يتركه المسلم، يتركه لا لأنه لا يحبه ولا بل يتركه طاعة لله ولرسوله وخوفا ورجاء. فالعبادات توقيفية. دين الإسلام مبني على أصلين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيئا، تكون العبادة لله. والأصل الثاني أن يعبد الله بما شرع من الدين في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يعبد بالبدع، بشرع ما شرع من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا أنكر الله على المشرعين الذين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله ويحكمون بغير شرع الله ويسنون القوانين والنظم. قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدين الإسلام مبني على هذين الأصلين، أن لا يعبد إلا الله، وهذا هو تحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يعبد بما شرع وهذا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهما أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية، وأن تشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أصل الدين وأساس الملة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا تعبد إلا الله، وأن تخلص أعمالك لله وعبادتك لله. وأشهد أن محمد رسول الله تقتضي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وفيما شرعه من الدين. وهاتان الشهادتان هما أصل دين الإسلام، لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بهما، وهما مفتاح الجنة، مفتاح دار السلام. ومن مات وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من مات على التوحيد لم يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة والكرامة. لكن مات على توحيد خالص سالم من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة من أول وهلة، فضلا من الله تعالى وإحسانه. وإن مات على توحيد ناقص بالمعاصي وبالكبائر، مات على كبائر أضعفت التوحيد، فهذا نهايته الجنة والسلامة، بشرط أنه لا يعمل شركا ولم يمت على الشرك، فهذا نهايته الجنة والسلامة. لكن قد يدخل النار، قد يعذب بالنار بسبب معاصي وذنوبه، وقد يعفى عنه، وقد يصيبه شدائد وأهوال في موقف القيامة، وقد يعذب في قبره، وقد يعفو الله عنه، وقد يستحق دخول النار فيشفع فيه، وقد يدخل النار. ولا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر: مؤمنون، موحدون، مصلون، لا تأكل النار وجوههم، ولكنهم ماتوا على كبائر من غير توبة. هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الخمر، شرب الخمر من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا مات على جحد حقوق الناس. يعذبون على قدر معاصيهم وجرائمهم، ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، ما لهم الجنة والسلامة إذا ماتوا على التوحيد ولم يصروا على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر الذي أو الجهل الأكبر الذي يخرج من الملة. لأن أهل الجنة ثلاث طبقات: السابقون المقربون الذين يتقربون الله بالنوافل بعد الفرائض والواجبات، ويتقربون الله بترك فضول المباحات وترك المكروهات بعد ترك المحرمات، هؤلاء هم السابقون المقربون. والطائفة الثانية المقتصدون أصحاب اليمين، أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، لكن ما كان عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، تركوا المستحبات والنوافل. وكذلك أيضا ما كان عندهم نشاط في ترك فضول المباحات والمكروهات، قد يفعل المكروهات كره التنزيه، وقد يتوسعوا في المباحات، فهذا الصنفان يدخلان الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسانه. والصنف الثالث: الظالمون لأنفسهم، مؤمنون، موحدون، ماتوا على التوحيد ولم يقع في عملهم شرك أكبر، لكن أضعفوا توحيدهم وإيمانهم بالمعاصي والكبائر التي ماتوا عليها من غير توبة. ما عندهم شرك، عندهم توحيد، لكن توحيد ناقص، أضعفوا هذا التوحيد بالكبائر، ماتوا على الكبائر من غير توبة. هؤلاء تحت مشيئة الله، كما قالت: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن شاء الله سبحانه وتعالى أدخلهم الجنة من أول وهلة وعفى عنهم، وإن شاء عذبهم، منهم من يعذب في القبر، ومنهم من يصيب شدائد في موقف القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه قبل فلا يدخلها، ومنهم من يدخل النار، ومن دخل النار لا يخلد فيها، يعذب فيها بقدر معاصيه وجرائمه، ثم يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. ومعروف الحديث الذي فيه أن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، لو رجل يخرج منها ويقول الله له ادخل الجنة ويخيل إليها أن الجنة ملأة وأنه ليس له مكان، ثم يعطى هذا الآخر آخر من دخل، يقول الله: أما ترضى أن يكون لك مثل مالك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. يقول لك: ذلك ومثله ومثله ومثله، خمس مرات. ثم يقول الله: لك ذلك وعشرة أمثاله، له مثل مالك ملوك الدنيا 50 مرة. هذا آخر من يخرج من الدنيا بعد عذب في النار، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. نسأل الله السلامة والعافية من أسباب غضب الله وسخطه وعذابه، ونسأل الله الكريم من فضله. فهذا دين الإسلام مبني على هذين الأصلين: أن لا يعبد إلا الله، لا يشرك به شيئا، وأن يعبد الله بما شرع من الدين، لا يعبد بالبدع. قال المؤلف: فأخبر عمر رضي الله عنه بأننا لم نقبلك يعني الحجر الأسود، بأن لم نقبلك نرجو منفعتك ونخاف مضرتك كما كان المشركون يفعلون بأوثانهم. المشركون حينما يقبلون أوثانهم يرجون المنفعة ويخافون المضرة، يرجون المنفعة ويخافون المضرة، يقبلون أوثانهم. أما المسلم فإنه يقبل الحجر لا يرجو منفعته ولا يخاف مضرته، وإنما يقبله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: بل نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك وقد أمر الله باتباعه وصلى ذلك عبادة مشروعة لما قبلتك. لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله. هل دين النصارى والمشركين يعبدون غير الله؟ يعبدون الأصنام أو الأوثان، يعبدون منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد الأنبياء كالمسيح، ومنهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر، هؤلاء المشركون. والنصارى يعبدون المسيح ويعبدون أمة، وأهل البدع يتعبدون لله بالبدع. قال المؤلف: لسنا كالنصارى والمشركين وأهل البدع الذين يعبدون غير الله بغير إذن الله، بل لا نعبد إلا الله بإذن الله، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الشاهد بإذنه، داعي إلى الله بإذنه، هو يدعو إلى الله بإذن الله بما أمره الله به عليه الصلاة والسلام، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال المؤلف: فبين أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع. قال بإذنه، فبين أن رسوله يدعو إليه بما أذن فيه من الشرع لا بما لم يأذن به، كالذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. نعم.
ثم قال: وكذلك قال عمر في الرمل الآن والإبداع عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الشرك وأهله. ثم قال: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا فعلناه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه في عمرة القضية بالاطباع وبالرمل ليري المشركين قوتهم، ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين اليمانيين، لأن المشركين كانوا بقعيقعان جبل المروة ينظرون إليهم، ثم إنه لما حج الطبع ورمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود فجعل ذلك شرعا لأمته، فبين عمر أنه لو لم يشرع ذلك لما فعلناه لزوال السبب الذي أوجبه إذ ذاك.
نعم. يقول المؤلف: قال عمر في الرمل الآن والإبداع عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام ونفى الشرك وأهله. ثم قال: لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلناه. الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يقوله رمل. والاطباع كشف الكتف الأيمن، وهاتان سنتان الرمل والاطباع في أول طواف يقدم به الحاج أو المعتمر مكة. أول طواف تقدم به مكة عليك أن تفعل هاتين السنتين: تكشف كتفك الأيمن بأن تجعل الرداء تحت عاتقك الأيسر وطرفي على عاتقك تحت العاتق وطرفه على عاتقك الأيسر، فيكون الكشف الأيمن مكشوف في أول طواف تقدمه بمكة سواء كان لحج أو لعمرة. أول طواف اكشف الكتف، وهذا ليس بواجب، سنة، لو تركه المسلم لا حرج عليه، لكنه سنة. ثم إذا انتهيت من الطواف فإنك تسوي الرداء قبل أن تصلي ركعتي الطواف، ولكن كثيرا من الحجاج والعمار يجهلون هذه السنة، فتجد بعض يظنون أن كشف الكتف مشروع في جميع مناسك الحج، فتجد كثير من الحجاج مكشوف الكتف في منى وفي عرفة وفي مزدلفة وكشف الكتف، وفي طواف الإفاضة وفي السعي. هذا خطأ. هذا الطباع سنة في أول طواف تقدمه بمكة سبعة أشواط، فإذا انتهيت تسوي الرداء. وأما السعي ما في الطباع، وفي منى ما في الطباع، وفي عرفة ما في الطباع، في رمي الجمار ما في طباع. هؤلاء أضاعوا السنة. والسنة الثانية في طواف القدوم الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، ترمل ثلاثة أشواط، وأن تسرع في المشي مع مقاربة الخطى، وهذا سنة، لو تركته فلا حرج. وهذا إذا تمكنت، إذا كان زحام فإنك لا تستطيع. وإذا تمكنت من الرمل مع البعد من الكعبة أولى من تركه مع القرب. الرمل أصل شرعيته في عمرة القضية. الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم في السنة الثالثة من الهجرة بالعمرة، أصحابه جاءوا معتمرين فصدهم كفار قريش ووقع الصلح بينهم وبينهم، ومن شروط الصلح أنهم يعودون هذا العام ولا يعتمرون، فعادوا ذبحوا وتحللوا محصرون. وكذلك من شروط الصلح يعودون في العام القادم، عمرة القضاء سمى عمرة القضاء، فعادوا من السنة القادمة وأتوا بعمرة ثانية ليست هي العمرة الأولى. بعض الناس سمى عمرة القضاء لأنها قضاء عن تلك العمرة، لا، قضاء من المقضاة والمصالحة وليست قضاء عن تلك العمرة، تلك العمرة تامة. فلما عادوا وحسب الصلح الذي بينهم معتمرين، دخلوا مكة معتمرين على حسب الصلح والصلح والصلح، فكان الكفار قريش جالسون خلف الحجر ينظرون إليهم، فقال بعضهم لبعض: يأتيكم الآن محمد وصحبه لا يستطيعون أن يمشوا من الهزال، أصابته الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك شرع لهم الرمل، قال: ارملوا حتى يرى المشركون قوتكم، لأن هذا فيه إغاظة لهم. فلما جعلوا يرملون قال بعضهم: انظروا إليهم ينقزون كالغزلان. وهذا فيه يعني المسلم مأمور بأن يظهر القوة أمام الكافر، فهذا شرعية الرمل. وفي عمرة القضية أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، وإذا وصلوا إلى الركن اليماني يمشون ما في رمل، لأن المشركون يكون خلفهم ما يرونهم، فإذا هذا الحجر بدأوا يرملون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتركوا الرمل بين الركنين إبقاء عليهم، يعني حتى لا يشق عليهم. وفي حجة الوداع فتحت مكة وزال الشرك، ومع ذلك أمرهم النبي أن يرملوا، فصاروا يرملون أيضا في جميع الأشواط حتى ما بين الركنين، واستمرت سنة. عمر رضي الله عنه يقول: لماذا نرمل الآن؟ وزال السبب، السبب إغاظة المشركين، المشركين ما في شرك، ما في مشركين في مكة، فتحت مكة، فلماذا نرمل؟ قال: نرمل تأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا السبب زال، السبب الذي من أجله شرع الرمل زال، وهو إغاظة المشركين لأن مكة فتحت. ولكن مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار في الرمل فصار السنة، فنحن نفعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أننا نتأسى بالرسول لما فعلنا، لأن السبب زال، لكن العبادة مبنية على التأسي. هذا معنى قول عمر. وكذلك قال عمر في الرمل الآن: والإبداع عن المناكب، وقد أظهر الله الإسلام، نزال الشرك ونفى الشرك وأهله، ثم قال: لا ندع شيئا كنا نفعله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعلناه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في عمرة القضية في السنة السابعة، ثم عمرة القضية وثم عمرة القضاء، في عمرة القضية بالاضطباع، الاضطباع كشف الكتف الأيمن، الاضطباع والرمل، وبالرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. الرمل يكون في ثلاث الأشواط الأولى، الشوط الأول والثاني والثالث، والأربعة ما فيها رمل. أمر أصحابه في عمرة القضية بالاضطباع وبالرمل ليري المشركين قوتهم، ولهذا لم يأمرهم بالرمل بين الركنين اليمانيين. لماذا؟ لأن المشركون خلفهم يتقون بالكعبة ما يشاهدونهم، لأن المشركين كانوا بقاع قيعان جبل المروة ينظرون إليهم، ثم إنه لما حج يعني حجة الوداع اضطبع ورمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود حتى ما بين الركنين، فجعل ذلك شرعا لأمته عليه الصلاة والسلام، شرع مستمر إلى يوم القيامة ولو زال السبب. فبين عمر رضي الله عنه أنه لو لم يشرع ذلك لما فعلنا، لزوال السبب الذي أوجبه إذ ذاك، وهو السبب إغاظة المشركين. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومعلوم أن مكة شرفها الله، فيها شعائر الله، وفيها بيته الذي أوجب الحج إليه، وأمر الناس باستقباله في صلاتهم، وحرم صيده ونباته، وأثبت لهم من الفضائل والخصائص ما لم يثبت لشيء من البقاع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وفي رواية: وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. قال الترمذي: حديث صحيح. فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، ويقبل الحجر الأسود لكون منزلة يمين الله في الأرض، فلا يقبل سائر جدران الكعبة، ولا يقبل مقام إبراهيم الذي هناك ولا يتمسح به، ولا يقبل مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يصلي فيه ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتمسح به. فمعلوم أن قبور سائر الأنبياء والصالحين التي بقية البلاد مثلما بالشام وغيرها من الأمكنة التي يقال إنها مقام إبراهيم أو المسيح أو غيرها، كمقام إبراهيم وكمغارة الدم وكالربوة التي يقال إنه كان بها المسيح وأمه، وكطور موسى وغار حراء وغيرها من الجبال والمغارات، وكسائر قبور الصالحين من الصحابة والقرابة وغيرهما، وكصخرة بيت المقدس وغيرها أولى. لا يقبل شيء من ذلك ولا يستلم ولا يطاف به، فلا يكون شيء من ذلك منزلة الركنين اليمانيين ولا منزلة الحجر الأسود. ولهذا قال عمر: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك لما قبلتك، يدل على أنه ليس من أحجار ما يقبل، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع تقبيل شيء من ذلك.
نعم، المؤلف يبين رحمه الله أن العبادات مبناها على التأسي والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يفعل شيء إلا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به وشرعه، ولا يخص شيء بخصائص إلا ما جاء به الشرع. قال المؤلف: ومعلوم أن مكة شرفها الله، فيها شعائر الله، وفيها بيته الذي أوجب الحج إليه وأمر الناس باستقباله في صلاتهم، وحرم صيده ونباته، وأثبت لهم من الفضائل والخصائص ما لم يثبت لشيء من البقاع، ومع ذلك لا نفعل شيئا إلا ما جاء به الشرع. مكة شرفها الله، وفيها شعائر الله، وفيها البيت العتيق الذي أوجب الله الحج إليه، أوجب على جميع، على كل مسلم قادر أن يحج هذا البيت في العمر مرة، وأمر الناس باستقباله في صلاتهم في أي مكان من الأرض، يجب على مسلم أن يستقبل، يتوجه إلى الكعبة ويصليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني الجهة. هذا الصلاة يجب على كل إنسان أن يستقبل الكعبة الجهة، أما من يشاهدها بأن كان في داخل المسجد الحرام فإن عليه أن يشاهد أن يصيب عينها، عين الكعبة، لا بد أن يصيب عينها، لا ينحرف عنها. إذا الكعبة أمامك تنحرف عنها وتصلي هنا، تجعلها عن يمينك أو عن يسارك أو لا تستقبلها، فإنها لا تصح صلاتك، لا بد أن تصيب عينها إذا كنت داخل المسجد الحرام وتشاهد الكعبة. أما من كان بعيدا فيكفي الجهة، فولوا وجوهكم شطرة الجهة. وهذا كله يدل على تعظيم الكعبة ومكة، وأن مكة خير البقاع وأفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله. ومن ذلك أن الله تعالى حرم صيد الحرم ونباته، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم حمل السلاح في الحرم والقتل، بل إن الصيد لا ينفر فكيف بالآدمي، وأثبت له من الفضائل والخصائص الحرم، يعني ما لم يثبت لشيء من البقاع. كذلك اللقطة لا تقطفها إلا المنشد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة خير البقاع وأفضلها، فقال عليه الصلاة والسلام لمكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وفي رواية: وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. والحديث رواه الترمذي، كما قال من قال الترمذي حديث صحيح. الرسول يخاطب مكة لما وقت الهجرة، قال وبالحزورة نظر إليها وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي رواية: وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة: ما أطبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وذكر المقيم رحمه الله أن مكة أحب أرض الله إلى الله، والمدينة أحب أرض الله إلي، أن هذا ليس بصحيح، وأنه لا يثبت، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يحب شيئا ويحب الله شيئا آخر، لا يمكن هذا. فمكة أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله. أما حديث أن مكة أحب البقاع إلى الله والمدينة أحب البقاع إلي أو إلى رسول الله فلا يثبت. بين العلامة ابن القيم وغيره من المحققين أن هذا لا يصح، لأن معناه شاذ مخالف له، خالف النصوص والأدلة التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله. فمكة أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين لكونهما على قواعد إبراهيم، ويقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض، فلا يقبل سائر جدران الكعبة، ولا يقبل مقام إبراهيم ولا غيرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع تقبيل شيء من ذلك. إذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين، فإن هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن العبادات مبناها على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع أن مكة كلها شرفها الله وفيها شعائر الله، ومكة معظمة والكعبة معظمة أيضا مشرفة، لكن كونه مشرفة هل معنى ذلك أن نتمسح بجدرانها أو بأحجارها؟ لا، نحن متأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسحه مسحنا ركن اليماني والركن الأسود، ومع ذلك لا، ولو كانت الكعبة مشرفة نحن نتأسى. فكون الكعبة مشرفة وكون مقام مكة خير البقاء إلى الله لا يقتضي هذا أننا نتمسح كما يفعل بعض الناس، يتمسح مثلا نأتي إلى الغار ونصلي فيه ونتمسح به لأن مكة شرفها الله، أو نتمسح بجدران الكعبة، أو نتمسح بمقام إبراهيم. لا، ولو كانت هذه الأشياء مشرفة ومعظمة نحن لا نفعل شيء من العبادات إلا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع كون مكة شرفها الله وفيها شعائر الله وفيها بيته الذي وجب الحج إليه، وبقاعها مهابط الوحي، لكن مع ذلك لا نفعل شيء من العبادات إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم بإذن الله. ولهذا قال المؤلف: فإذا كان الله لم يشرع أن يتمسح إلا بالركنين اليمانيين، لماذا؟ قال: لكونهما على قواعد إبراهيم. الركنان اليمانيان يمسحان، الكعبة الركن اليماني يمسح بدون تقبيل، والحجر الأسود يمسح ويقبل. يشرع للمسلم أن يمسح الركن الحجر الأسود، يمسحه بيده اليمنى ويقبله بشفتيه ويكبر ويقول الله أكبر، هذا إذا أمكن. فإن لم يمكن فإنه لبعده يمسح بيده اليمنى ويقبلها، فإن لم يمكن مسحه بعصا، فإن لم يمكن أشار إليه وكبر. ولو ترك ذلك كله صح الطواف. هذه كلها من المستحبات، تقبيل الحجر ومسحه والتكبير والإشارة، كل هذا من السنن والمستحبات. لو تركها المسلم فلا حرج، طوافه صحيح، ولا يبغي الإنسان يزاحم ويؤذي. والركن اليماني يمسح ولا يقبل ولا يشار إليه، إن تمكن من مسحه مسحه، وإن لم تمكن مضى ولا يشير إليه ولا يكبر على الصحيح. أما الركن الشامي والعراقي فلا يمسحان ولا يشار إليهما ولا يقبلان، وكذلك سائر جدران الكعبة. والحكمة في كون الركنين اليمانيين يمسحان دون الركنين الشاميان لأن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، لأن جزء من الكعبة أخرج منها وهو الحجر، وهو ما يقارب 6 أذرع ونصف أخرج من الكعبة أخرجته قريش لأن قصرت بهم النفقة، فليس على قواعد إبراهيم. ولهذا لما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة وأدخل الحجر صار يستلم الأركان الأربعة كلها، صار على قواعد إبراهيم كلها، عادها على قواعد إبراهيم. لكن الحجاج بن يوسف كان يقاتل بن الزبير وهدم الكعبة ورماها بالجنيق، ثم بناها عبد الملك مروان وأخرج الحجر فعادها على ما كانت عليه في الجاهلية، فصار الركن الشامي ليس على قواعد إبراهيم فلا يمسحان. قال المؤلف: ويقبل الحجر الأسود تأسيا منه، قال: لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض، يشير الحديث المروي عن ابن عباس الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث يروى عن ابن عباس لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، حديث ضعيف وأيضا موقوف على ابن عباس، لا يصح رفعه وهو ضعيف، ولكن احتج بعض المؤولين قالوا إن هذا الحديث يدل على معنى فاسد فلا بد أن يؤول، لأن الحديث دل على أن نفس الحجر نفس صفة الله. بين الشيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها أن هذا الحديث أولا لا يصح، وثانيا أنه وقوع ابن عباس، وثالثا لو صح فله معنى صحيح، والمعنى الحجر أصل يمين الله في الأرض، فمن صافح وقبل فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فلا يدل على أن الحجر صفة الله، لأنه قال الحجر أصل يمين الله في الأرض والله في السماء فوق العرش وليس في الأرض، ثم قال فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله، ولم يقل فقد صافح الله وقبل يمينه. هذا تشبيه، والمشبه غير مشبه به. إذا قلت زيد كالقمر ليس معنى زيد هو القمر، وإنما المراد التشبيه، قال ومن صافح وقبله فكأنما صافح الله. فالحديث لو صح فلا يدل على معنى فاسد. فالمؤلف رحمه الله أشار بهذا إلى هذا الحديث المروي عن ابن عباس، قال ويقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض، يعني على فرض صحة الحديث هذا. والحديث لا يصح، وهو موقوف وضعيف، موقوف على ابن عباس، قال ويقبل الحجر الأسود لكونه بمنزلة يمين الله في الأرض، فلا يقبل سائر جدران الكعبة. لماذا؟ لأن العبادة مبنى على التوقيف والتأسي، ولا يقبل مقام إبراهيم الذي هناك أيضا، ولا يتمسح به لأن هذا من البدع، والعبادة مبنية على التأسي، ولا يقبل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المدينة إذا جئت فإنك تستقبل القبر وتستدبر الكعبة وتقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وإذا أردت الدعاء فإنك تتجه إلى القبلة ثم تسلم على أبي بكر وتقول السلام عليك يا خليفة رسول الله، تسلم على عمر السلام عليك يا أمير المؤمنين، إلا الدعاء القليل التابع للسلام لا بأس، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، جزاك الله عن أمتك خيرا ما جزي نبيا عن أمته، السلام عليك يا أبو بكر يا خليفة رسول الله، جزاك الله عن أمة محمد خيرا، السلام عليك يا عمر جزاك الله عن أمة محمد خيرا، لا بأس، هذه دعوات قليلة تابعة للسلام. أما إذا أراد الدعاء مستقل فإنه ينصرف عن المكان ويتجه إلى القبلة. وأنتم ترون الآن كثير من الجهال الآن يتمسحون بجدران الكعبة ويقبلون كل شيء، يقبل المقام حتى يأتوا إلى الزجاج والحديد ويقبلونها، هذه تو موضوعها الآن ما مضى عليها مدة، وما عليها الجهل، ويأتوا إلى أيضا كذلك إلى غار حراء يصلون فيه، يقبلون الحجرة النبوية جدرانها ويتمسحون بها، بل إنهم يتمسحون بكل شيء، بعض الجهال بكل شيء في مكة وفي المدينة، حتى الغبار والتراب بعضهم أيضا يلطخ به نفسه يتبرك به، وفي الحج كذلك في جبل إلال في عرفات، كل هذا من شأه الجهل، الجهل داء قاتل. هذه الأشياء ما تفعل، العبادات مناها على التوقيف، ولهذا بين المؤلف رحمه الله قال فلا يقبل سائر جدران الكعبة، ولا يقبل مقام إبراهيم الذي هناك، ولا يتمسح به، ولا يقبل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه، ولا يتمسح به، ولا يقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسح به، لأن هذا من البدع، العبادة مبنية، ما نقبل الحجر تعصيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نمسح الحجر تعصيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، نمسح الركن اليماني تعصيا بالنبي، ما عدا ذلك نقف، قف، العبادات مبناها على التوقيف لا تبتدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمعلوم أن قبور سائر الأنبياء والصالحين التي ببقية البلاد مثل ما بالشام وغيرها من الأمكنة التي يقال إنها مقام إبراهيم أو المسيح أو غيرها كمقام إبراهيم وكما غارة الدم، هذا في زمان الشيخ رحمه الله في القرن السابع الهجري، وكما غارة الدم قد بعضهم يعرف وبعضها لا يعرف الآن لأن مضى سنون طويلة، مضى على المؤلف 700 سنة أكثر من 700 سنة، وكما غارة الدم وكالربوة التي يقال إن كان بها المسيح وأمه في الشام يعني في فلسطين وكطور موسى يعني الجبل جبل الطور أيضا لا يتمسح به ولا وليس له خصوصية ولا يتعبد عنده. ولهذا لما ذهب أبو هريرة إلى الطور وعلم ذلك أبو بصر الغفاري قال لو علمت لنهيتك أو لمنعتك، لأن العبادة مبنية على التوقيف، أنكر عليه ذهابه إلى الطور. وكطور موسى وغار حراء كذلك، غار الحراء لا يسن الذهب فيه ولا يصلي في ركعتين ولا يزار للعبادة، لكن ما جاء للنظر والتأمل وللتفرج كما لا بأس. لكن الآن ترون الحجاج يأتون إلى الغار زرافات ووحدانا وزحام هناك، وهناك أيضا أصحاب السيارات يذهبون بهم وينفقون الأموال، يذهب إلى غار حراء ويصلي فيه ويتمسح به، هذا الجهل منشأه الجهل. وغار حراء وغيرها من الجبال والمغارات وكسائر قبور الصالحين من الصحابة وقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، كل هذا لا يتمسح بها، وإنما إذا كان في البلد وزار قبر المسلم فإنه يزوره ويسلم عليه ويدعو له وينصرف. وكصخرة بيت المقدس ليس لها خصوصية ولا يتمسح بها ولا يصلى عندها، ليس لها خصوصية. وغيرها أولى، قال لا يقبل شيء من ذلك ولا يستلم ولا يطاف به، كل هذا من البدع، لا يقبل هذه الأشياء ولا يستلمها يمسحها بيده ولا يطوف بها، ما يطاف إلا بالكعبة، ولا يستلم إلا الركن اليماني والركن الأسود، ولا يقبل إلا الحجر الأسود، والباقي لا تفعل شيء، قف. العبادات مبنيها على التوقيف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يكون شيء من ذلك بمنزلة الركنين اليمانيين، الركنان اليمانيان يمسحان ويقبل الحجر، ولا بمنزلة الحجر الأسود يقبل، خاص التقبيل خاص به. ولهذا قال عمر رضي الله عنه والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته، قال يدل على أنه ليس من الأحجار ما يقبل إلا الحجر، قال إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع تقبيل شيء من ذلك. نعم.
ثم قال والحديث الذي يرويه بعض الكذابين لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، كاذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة، وقال تعالى لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقال الخليل يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال تعالى عن عباد العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وذكر تعالى عن الخليل أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وفي الموضع الآخر أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة، فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وإنما يحسن العبد ظنه بربه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله.
نعم. يقول رحمه الله والحديث الذي يرويه بعض الكذابين لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، كذب مفترى باتفاق أهل العلم. نعم، هذا حديث وضعه عباد الأصنام، عباد الأحجار وضعوا هذا الحديث، قالوا لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا كذب مفترى، هذا وضعه المشركون عباد الأصنام يضعون مثل هذا الحديث. هناك حديث موضوعة وحديث ضعيفة جدا، مثل سألتم إذا سألتم الله فسأل الله بجاهي، من زارني وزار قبر أبي في إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، كل هذه حديث ضعيفة جدا منكرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من وضع عباد الأصنام، لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، هذا باطل، من أبطل الباطل. ولهذا قال في هذا الحديث يرويه بعض الكذابين وهو كذب مفترى باتفاق أهل العلم، وإنما هذا من قول عباد الأصنام، عباد الأصنام ولو وضعوا هذا الحديث، وإنما هذا من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة. ولذلك لا يشرع للمسلم أن يتمسح بشيء لم يشرعه الله، لا يتمسح بالكعبة ولا بجدرانها. إذا كان الحجر الذي يشرع تقبيله، قال عمر أعلن للناس في وقت الموسم والله أعلم إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن لماذا قبلتك؟ للتأسي بالرسول، اقتدى بالرسول، ويبين أنه لا يضر ولا ينفع، اللي ينفع وضر هو الله، النفع وضر هو الله، لكن يقبل الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الأحجار لا تنفع، وكل إنسان يتمسح بالكعبة بجدرانها وحجارها هذا خطأ، والكعبة لا تنفع ولا تضر، علم الذي ينفع وضر هو الله، ولكن نحن نطوف بالكعبة ونمسح الحجر ونقبله تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لأنها تنفع ولا تضر، فالذي ينفع وضر هو الله. قال المؤلف وإنما هذا من قول عباد الأصنام، يعني هذا الحديث لو حسن أحدكم بحجر لنفعه. وهناك أيضا أحاديث أخرى مشابهة هذا وضعها عباد الأصنام والأوثان، قال وإنما هذا من قول عباد الأصنام الذين يحسنون ظنهم بالحجارة، فهم يعبدونها فيكونون معها في النار، تلقى معهم في النار، يكونون في النار مع هذه الحجارة التي عبدوها. قال الله تعالى لهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، هذه الحجارة التي تعبدونها تكون معهم، بل حتى الشمس والقمر يكوران يوم القيامة ويلقيان في النار مع من عبدهما من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله فالعابد والمعبود يكون في النار، في البيان ضلالهم وبيان أنهم يعذبون بهذه التي عبدوها. ويستثنى من ذلك من لم يرضى بالعبادة من الأنبياء والصالحين، ولهذا قال الله تعالى استثناهم، قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون. وقال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إذن الحجارة وقود النار، فكيف يعبد الحجارة ويقول له حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه وهي وقود النار؟ وقال الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه آزر وهو مشرك ينهى عن الشرك وينصحه، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذه المعبودة تعبدها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع. وقال تعالى عن عباد العجل لما عبد بنو إسرائيل العجل، لما ذهب موسى لبقات ربه وجاء وجدهم يعبدون العجل، قال الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، عجل مصنوع من الذهب صنعه السامري وجعلهم على صورة على شكل عجل وصاروا يعبدونها، قال الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما يتكلم ولا يهدي، كيف يعبدونه ولا يتكلم ولا يفع من عبده، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال وذكر تعالى عن الخليل خليل إبراهيم، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم خليل، فالخلة لإبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام الخليلان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وذكر تعالى عن الخليل يعني إبراهيم أنه قال لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تماثيل أحجار وأصنام، قالوا مجيبين له قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، إيه هذا اتباع الآباء والأجداد في الباطل، هذه طريقة المشركين القدامى والمتأخرين كلهم يتبعون الآباء والأجداد في الباطل، كأخبر الله عنه قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإن على آثارهم مقتدون. اتباع الآباء والأجداد على الباطل هذا دين المشركين. الواجب على المسلم أن ينظر ما كان أهل الآباء والأجداد، إن كانوا على الحق لا بأس، وإن كانوا على الباطل لا يتبعهم، يتبع الحق. أعطاك الله العقل، حتى إذا بلغ المشرك ووجد أبوه على الشرك يجب عليه أن يعبد الله وأن ينظر، أعطاه الله العقل، وأنظر فيما عليه الأبوين، إن كانوا على الباطل لا يتبعهم، يتبع الحق. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. وجب إلى إبراهيم، قال إبراهيم لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ضلال خطأ وبعد عن الصواب. قالوا أجئتنا بالحق يا أمنت من اللاعبين، انظر تمسكهم بالباطل، تمسكهم بالباطل. قالوا لإبراهيم أجئتنا بالحق يا أمنت من اللاعبين، قال إبراهيم عنهم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن يعني خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين. ثم قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. حلف، تاء حرف قسم، حروف القسم الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، وكذلك الهمزة الله، كذلك حروف القسم. قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أقسم بأنه سيكيدها إذا ذهبوا عنها. جاء في بعض الأثار أنهم ذهبوا في لعيدهم لمكان لهم وبقي إبراهيم لم يذهب، فكسرها، كسرها كلها إلا الصنم الأكبر وجعل فأسا فوقه. قال الله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، إلا الصنم الكبير، يعني يتأملون ينظرون الآن، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني يريهم أنهم لا، أن هذه الصنم لا تنفع ولا تضر، وأن هذا الصنم الكبير فوقه الفأس ولا يفيد شيئا ولا ينفع نفسه ولا غيره. جعلهم جذاذا، كسرها، إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون. فلما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، تجاوز الحد. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يبخونه ينكرون عليه. فأتوا به، فلما أتوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت اللي كسرت الأصنام؟ قال بل فعله كبيرهم هذا الصنم الكبير، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اسألوا أنتم تعبدونهم الآن. وهذا لأجل أن يريهم ويبين لهم بطلان ما هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، وأنا لا تضر ولا تنفع ولا تكلم عابديها، ألا يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال بل فعله كبيرهم هذا. وهذه من الكذبات الثلاث التي يريهم، التي يعتذر يوم القيامة إذا طلب الناس من الشفاعة، قال إنه كذب في السلام ثلاث كذبات، قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال عن نفسه إني سقيم يريهم، وقال عن زوجته سارة إن أختي وتعول أن أخته في الإسلام، ومع ذلك توري هي يجادل بهن عن دين الله، ومع ذلك يعتذر يوم القيامة يقول كذب في السلام ثلاث كذبات، وهي ليست، وهي كذبات فيها إيهام لهم وفيها جدال عن دين الله، يجادل به عن دين الله ومع ذلك يعتذر عليه الصلاة والسلام. فرجعوا إلى أنفسهم، لما قالهم إبراهيم اسألوه من هذا، رجعوا إلى أنفسهم يعني فيما بينهم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، رجعوا إلى أنفسهم واعترفوا بالحق. ثم نكسوا على رؤوسهم، قال الله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما ينطقون. قال لهم إبراهيم مكر عليهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أنكر عليهم عبادة الأصنام والأحجار. وفي الموضع الآخر أخبر الله عنه أنه قال لهم أتعبدون ما تنحتون، في موضع آخر في سورة الصفات أخبر الله عن إبراهيم أنه قال له لقومه أتعبدون ما تنحتون، والله خلقه تنحتون من الجبال أحجار وتعبدونها، أين عقولكم؟ أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قال المؤلف رحمه الله فهؤلاء المشركون قد أحسنوا ظنهم بالحجارة فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. أحسنوا ظنهم بالحجارة فخلدوا معها في النار، وصاروا معها في النار هم والحجارة، إنكم وما تعبدون إلا حصب جهنم أنتم لها واردون. فهؤلاء المشركون كانوا قد أحسنوا ظنهم بالحجارة فكان عاقبتهم أنهم في النار خالدون. وهذا يبين المؤلف أن هذا الحديث من أحسن ظنكم ظنه بحجر النفعة هذا باطل وضعه المشركون، بل هذه الحجارة التي تعبد من الله تكون مع عابديها في النار، فكيف تنفعه؟ قال المؤلف وإنما يحسن العبد ظنه بربه كما ثبت في الصحيح، الذي يحسن الإنسان به ظنه ربه، سام يحسن ظنه بربه، وإنما يحسن العبد ظنه بربه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى، لأن الله النبي أضافه إلى الله قال يقول الله مثل القرآن، حديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن كلام الله لفظا ومعنى، إلا أنه الأحكام تختلف عن القرآن، القرآن يتعبد بتلاوته والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، القرآن لا يمسه إلا المتوضأ والحديث القدسي يمسه غير المتوضأ، القرآن معجز والحديث القدسي ليس معجز، القرآن يقرأ في الصلاة والحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، تختلف الأحكام إلا أنه مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، بخلاف الحديث غير القدسي مثل الحديث إنما العمل بالنيات فهو من الله معنا ومن الرسول لفظا، ومن كلام الرسول لكن معناه من الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الحديث وحي من الله، الرسول ما يأتي بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالحديث من كلام الرسول لفظها لكن معناه من الله، أما الحديث القدسي فلفظه ومعناه من الله، ولهذا يضاف إلى الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهنا قال يقول الله يعني لفظا ومعنى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، هذا الحديث قال المؤلف في الصحيح له في الصحيح في البخاري ومسلم، وفي بعدها وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإلى تاني يمشي أتيت بهرولة، هذا من كلام الله لفظا ومعنى، قولوا أنا عند ظن عبدي بي في وجوب حسن الظن بالله، وأنا معه إذا دعاني، هذه معية خاصة، الحديث فيه إثبات المعية في إثبات الكلام لله عز وجل، وفي إثبات النفس لله في عدة صفات، إثبات المعية لله وجوب حسن الظن بالله وإثبات النفس لله وأنا معه إذا دعاني، هذه معية، المعية نوعان، معية خاصة ومعية عامة، فالمعية العامة عامة للمؤمن والكافر، فالله مع الخلق كلهم بإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته وسمعه وبصره وفوق العرش، وسبحانه فوق العرش وهو مع الناس بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو فوق العرش، نصوص العلو والفوقية تزيد أفراده على ألف دليل، سبح اسم ربك الأعلى ثم استوى على العرش آمين ثم في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعك، أما المعية النوع الثاني معية خاصة، خاصة بالمؤمنين وبالرسل وبالمتقين وبالمحسنين، الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى، موسى وهارون والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار يقول الله لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، خاصة وتقتضي الحفظ والكلاءة والتوفيق والتسديد، وأما المعية العامة فتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، وفي فضل الذكر، وأن الإنسان إذا ذكر الله في نفسه ذكر الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكر الله في ملأ من الملائكة خير منهم، وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه، لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله، ولذا قال العلماء أنه ينبغي للمسلم أن يسير إلى الله في حياته بين الخوف والرجاء، يخاف حتى لا يسترسل في المعاصي ويرجو حتى لا يسيء الظن بالله، فالمؤمن يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء، يخاف لكنه خوف لا يصل إلى حد التشاؤم وسوء الظن بالله لأنه يرجو، ويرجو لكنه لا رجاء، لا يحمل الإنسان على الاسترسال في المعاصي لأنه يخاف، فيسير الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر، قال بعض العلماء أنه ينبغي الإنسان أن يغلب جانب الخوف حال الحياة حتى يحمله ذلك على العمل الصالح واجتناب المعاصي، وإذا قرب الموت وراء أسباب الموت فإنه ينبغي أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا هو حسن الظن بالله عز وجل، كما في الحديث لا يموتن أحدكم إلا هو حسن الظن بالله عز وجل، ولهذا قال بعض العلماء يستحب أن يجمع حديث أو 40 حديثا في الرجاء وتقرأ على المحتضر حتى يغلب جانب الرجاء. نعم.